بسم الله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أحبتي في الله مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات البرنامج الإذاعي الأسبوعي فتاوى الأربعاء، الموافق العاشر من شهر جماد الأولى لعام 1440، والذي يجيب فيه فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيالي حفظه الله تعالى على أسئلة المستمعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه له المزيد من التوفيق والسداد والهداية والرشاد. وأول سؤال في هذه الحلقة فضيلة الشيخ ورد من الجيزة من الأخ أبي عبد الله، يقول: كيف يربي المسلم نفسه وكيف يحقق تقوى الله عز وجل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يوفقنا وإخواننا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما عن جواب هذا السؤال الذي يقول أخونا فيه كيف يربي المسلم نفسه، نقول هذا سؤال وإن بدا سهلا إلا أنه في غاية الأهمية، فإن المسلم مطالب أن يربي نفسه تربية يرضى الله سبحانه وتعالى عنها، وتكون تربية تؤهله لأن يكون عبدا صالحا قريبا من الله سبحانه وتعالى، بعيدا عن الشياطين ووساوسها وهمزاتها. وهذا لا يكون إلا بالرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقد أنزل الله سبحانه وتعالى على رسوله كتابا، هذا الكتاب جمع كل شيء وجمع خصال الخير، فما ترك منها شيئا إما بالمطابقة أو بالتضمن أو باللزوم، إما بالتفصيل وإما بالإجمال، فما خير إلا دلنا القرآن عليه ولا شر إلا حذرنا القرآن منه. فلنعد إلى كتاب الله سبحانه وتعالى الذي هو صور وآيات متعددة تبلغ آياته أكثر من 6000 آية، كل آية تتضمن من أنواع الهداية ما أراد الله سبحانه وتعالى أن يستقيم عليها البشر. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، فاستقم كما أمرت. وقال سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. وقد ربانا الله سبحانه وتعالى في كتابه تارة بالقصة، وقد ذكر قصص الأنبياء وقصص الصالحين الذين يثبت الإيمان بذكرهم في القلوب والذين تعظم القدوة والاقتداء بهم، كيف لا؟ والله سبحانه وتعالى لما ذكر جملة من الأنبياء في سورة الأنعام قال لرسولنا صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فالواجب على الإنسان أن يتفقد هذا القصص، فما ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه إلا للاعتبار، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال سبحانه وتعالى: وكلما قص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق موعظة وذكرى للمؤمنين. وكذلك ربنا الله سبحانه وتعالى بالأمثال، وقال سبحانه وتعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فهذه الأمثال فيها من المعاني ما أراد الله سبحانه وتعالى أن نتربى عليه. وكذلك أمرنا الله سبحانه وتعالى في باب الاعتقاد، في باب العبادة، في باب الآداب والأخلاق بأوامر عظيمة، كذلك الغزوات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه ليبين فصولا عظيمة في حياة المتقين، وكذلك فصولا عظيمة في حياة المجرمين، ليفرق الله سبحانه وتعالى بين أصحاب الجنة وبين أصحاب الجحيم.
فقد قال سبحانه وتعالى: ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين وليه ما تولى ونصله جهنم. وقال سبحانه وتعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. كذلك على المسلم أن يتوجه إلى السنة وأن يدرسها دراسة عملية علمية يقف مع كل ألفاظ النبوة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا ترك شرا إلا حذر الأمة منه. فعندنا كتاب الله وعندنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أعظم تربية للمسلم من أن يقف عند آيات القرآن ويقف عند أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يسترشد بكل ذلك. والله عز وجل يقول: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. كذلك أيضا يربي المسلم نفسه بالرجوع إلى قصص الصالحين، وعلى رأس هؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم أبر الأمة قلوبا بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، أخذوا بمجامع الهدى وحولوا الإسلام إلى صورة عملية واقعية، فكانوا خير أمة أخرجت للناس، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالاقتداء بالصحابة رضوان الله عليهم المبشرين بالجنة في عشرتهم وفي أهل بدر وفي أصحاب بيعة الرضوان، بل وقد رضي الله سبحانه وتعالى عنهم وجعلهم قدوة للعالمين، حتى لما شاء الله سبحانه وتعالى أن يقع من بعضهم معاص فقد كانوا قدوة لنا في التوبة إلى الله والإنابة إلى الله والرجوع إلى الله، حتى تابت المرأة من الزنا توبة أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها لو وزعت على أهل المدينة أوسعتهم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال الله عز وجل في الذين تخلفوا عن الغزو ثم تابوا، قال الله سبحانه وتعالى بعد ذكر قصتهم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فكانوا قدوة حينما أطاعوا، وكانوا قدوة حينما تابوا من المعاصي، فقد كانوا قوما أقامهم الله سبحانه وتعالى نصرة لدينه وأنزل السكينة في قلوبهم، فتعلمنا منهم الكثير والكثير. ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى محبتهم إيمانا وإحسانا وقربانا إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم، أي بعد المهاجرين والأنصار، يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وكذلك أيضا سير التابعين وما عندهم من همة من عالية، فقد عاصروا الصحابة وأخذوا منهم وصاروا قدوة بعد الصحابة لهذه الأمة المباركة. وكذلك لا يزال مع الصالحين قصص ومع العلماء سير ينبغي علينا أن نقتدي بهم جميعا. فالقصص ومطالعته فصل عظيم من فصول التربية، وصدق من قال: إن القصص جنود الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا من الأمور التي ينبغي أن يتربى عليها المسلم أن يصاحب العلماء وأن يصاحب الأخيار وأن يقتطف من كلامهم أطايب ذلك حتى ينتفع بذلك. كم من كلمة سمعها الإنسان من عالم فانتفع بها انتفاعا عظيما، ربما صار بعض الناس عالما ومشروعا عظيما في الأمة بسبب كلمة سمعها من عالم أو توجيه سمعه من صالح. ففصول التربية كثيرة جدا. كذلك على العبد أن يعاين الآخرة وأن مرده إلى الله سبحانه وتعالى، وأن الله بصير بالعباد، وأن الله عز وجل مجاز كل عامل بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر كما قضى الله سبحانه وتعالى. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هكذا ينبغي أن يتربى المسلم، وهكذا ينبغي أيضا أن يتقي المسلم ربه سبحانه وتعالى. فكيف تكون تقيا؟ باختصار: كتاب وسنة ومطالعة لسير السلف الصالح الذين على رأسهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن نربي أبناءنا وأن نربي أنفسنا قبل أبنائنا، فإن فاقد الشيء لا يعطيه. وصدق الله عز وجل إذ يقول عن نبي الله إسماعيل: واذكر في الكتاب إسماعيل أنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. فينبغي علينا أن نربي أنفسنا على ما سبق، وأن نربي أبناءنا في زمن تعددت التربية التي تبعد أبناءنا عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصارت أصول وفصول وموارد كثيرة جدا يتربى عليها الأبناء، سواء في المدارس أو في الشوارع أو في الأسواق أو في الطرقات أو غير ذلك. فينبغي أن نحصن أبناءنا وأن نعلمهم تقوى الله سبحانه وتعالى، وأن نربطهم بشرع الله، وأن نعمق في محبة صحابة رسول الله. لماذا يحب أبناؤنا الآن اللاعبين ربما أكثر من الصحابة؟ عرفوهم والله، حتى إنهم لم يقتصروا على اللاعبين العرب، وإنما تعدى ذلك إلى اللاعبين الأجانب، حتى صاروا يحفظون أسماءهم أكثر من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما ذلك إلا لإهمالنا في تربيتهم. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وكما جاء عند البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ فالرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، والخادم في منزله راع ومسؤول عن رعيته. ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فينبغي أن نقوم حق القيام بتربية أبنائنا، ووالله والله والله إنها لصعبة وإنها لشاقة إلا على من يسرها الله سبحانه وتعالى عليه. كم يحتاجنا أبناؤنا، والله لو فرغ الإنسان وقته كله لتربية أبنائه وكان أبناؤه ولدين أو ثلاثة، والله لضاق الوقت عن أن يقوم بكل شيء. ولكن رحمك ربنا سبحانه وتعالى، نسأل الله عز وجل أن ييسر لنا ولكم تربية أبنائنا وحمل أبنائنا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا عز لهذه الأمة ولا مجد لها إلا أن تعود إلى كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، وأن تأخذ القدوة من الأنبياء، وأن تأخذ القدوة من صحابة رسول الله ومن التابعين، وأن يبقى هؤلاء الأعلام أئمة الهدى ومصابيح الدجى أقمارا تسطع في سماء هذه الأمة، وشموسا تنير للناس طرقهم وحياتهم. ووالله لو تركنا هؤلاء وتركنا الاقتداء بهؤلاء فما هو إلا الذل والصغار. كيف ترتقي أمة انفصلت عن تاريخها المجيد وانفصلت عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وعن التابعين لهم بإحسان؟ فلا عز لنا ولا كرامة لنا ولا مجد لنا إلا نأخذ بكتاب الله وسنة رسول الله على فهم سلفنا الصالح، وأن نقتدي بهؤلاء العلماء. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الأخ محمد من مصر، يزعم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أئمة الجو: أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. يقول الأخ أرشده الله تعالى وهداه بأن المراد في الحديث هنا ليس مجرد إقامة الصلاة، بل هو إقامة الدين، وهذا من باب إطلاق الجزء على الكل. ثم إن من إقامة الدين تحقيق مصالح الإمامة، فإن لم يقم بها الحاكم خرج عليه، فما توجيهكم؟
الحمد لله رب العالمين. ورد في الأحاديث النبوية ما يدل على اعتبار إمامة الإمام، وكيف يكون الإمام إماما شرعيا. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الكثيرة أن الإمام إن كان عاصيا فاجرا فإنه إمام شرعي وحسابه في المعاصي على الله سبحانه وتعالى، لكن معاصيه لا تخرج عن كونه إماما شرعيا. وهذا يدل عليه أحاديث كثيرة وردت في السنة، من ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الوارد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستجدون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. فاعتبرهم أئمة شرعيين مع كون الأثرة موجودة ومع كون التفضيل موجود ومع كون الأمور المنكرة موجودة. كذلك أيضا ما جاء في حديث حذيفة عند مسلم سيكون بعد أئمة يهدون بغير هدايا واستدنون بغير سنتي يقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال حذيفة فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال تسمع وتطيع الأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أئمة مع أنهم يهدون بغير هدي رسول الله واستدنون بغير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا باختصار والأحاديث في ذلك كثيرة. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في أحاديث أخرى أنه متى يكون الإمام خارجا عن نطاق الإمام الشرعي وحينئذ لا يكون إماما. بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في أحاديث منها حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في الصحيحين حينما قال بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وأثرة عليكم. قال صلى الله عليه ولن نبذ الأمر أهله. قال صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. إذن هذا الكفر البواح الظاهر الذي عندنا فيه من الله برهان نص قاطع من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا حصل هذا الكفر وصار الإمام كافرا فلا ولاية له شرعية علينا ولا يكون إماما شرعيا. كذلك أيضا في هذا الحديث الذي ذكره الأخ أسأل الله أن يوفقنا وإياه لما يحب ويرضى حينما قال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لا ما أقام فيكم الصلاة. وكذلك أيضا الرواية لا ما صلوا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم إذا كانوا يقيمون الصلاة ويجعلون الصلاة مقامة في الأمة وكذلك إذا كانوا يؤدون الصلاة فإنهم يكونون أئمة لنا. وإلا إذا منعوا من إقامة الصلاة أو كانوا غير مصلين فإنهم لا يكونون أئمة شرعيين. وبهذا الدليل استدل أهل العلم من ذهب منهم إلى كفر تارك الصلاة إلى أن تارك الصلاة كافر كما ذكر ذلك جمع من الأئمة منهم ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره من أن تارك الصلاة كافر بدليل هذا النص. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ما أقام فيكم الصلاة. كذلك أيضا بين النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى مسألة إقامة الدين وأن إقامة الدين أيضا هذا أمر ينبغي أن يوجد في الأئمة. فورد عندنا إلا أن ترى كفر بواحا, ورد عندنا ما أقام فيكم الصلاة, وورد عندنا يقودكم بكتاب الله أقام فيكم دين الله لا ما أقام فيكم الدين في أئمة قريش. وينبغي أن نعلم أن هذه النصوص يفسر بعضها بعضا وحاصلها أن من كان كافرا من الأئمة وثبت كفره فإنه لا يكون إماما شرعيا فإن ترك الصلاة على وجه يكفر به وهو أن يترك الصلاة تركا كليا أو ترك إقامة الدين على وجه يكفر به بمعنى أنه يجحد هذا الدين أو يكذب بهذا الدين أو يستحل الحرام أو يستبيح ذاك الحرام مستحلا إياه بعد العلم به أو يبدل شرع الله عز وجل نسبا هذا التبديل إلى الشريعة الأحوال المعروفة إذا كان كذلك فإنه لا يكون إماما شرعيا. لكن إذا كان مراد الأخ بهذا أنه لابد أن يقوم الإمام بمصالح الإمامة أن هذا شرط صحة بمعنى أنه إذا نقص ذلك أو لم يقمه على وجه لا يكفر به أنه لا يكون إماما شرعيا فحينئذ يكون توجيه الأخ توجيها غير صحيح. لأنه معلوم أن الأئمة الذين يهدون بغير هدي رسول الله ويستدلون بغير سنة رسول الله هؤلاء ما أقاموا الدين الإقامة المطلوبة. فماذا يريد الأخ بإقامة الدين ومقاصد الإمامة؟ إن قصد المقاصد وقصد إقامة الدين بكل حذافيره على الوجه الكامل فهذا فهم خاطئ. لكن إذا قصد أن الشرع أمره بذلك لكن قد يأتي بهذا وقد لا يأتي فإن كان نقصان ذلك أرجو للأخ محمد أن ينتبه إذا كان نقصان ذلك لا يعود عليه بالكفر فإنه يكون إماما شرعيا، وإن كان نقصان ذلك يعود عليه بالكفر كما لو ترك الصلاة تركا كليا، وكما كذلك لو لم يقم الدين إقامة تجعله كافرا بمعنى أن يجحد هذا الدين أو شيئا منه أو يكذب بهذا الدين أو بشيء منه أو يبغض هذا الدين أو بشيء منه أو يستحل المحرمات التي حرم الله ورسوله أو بشيء منها أو يبدل ذلك نسبا ذلك إلى الشريعة أو غير ذلك من هذه الأحوال فإنه يكون كافرا. الخلاصة يا أخانا محمد بارك الله فيك وهدانا الله إياك إلى سبيل الرشاد وإلى الصراط المستقيم، أن المناط يعود إلى كلمة واحدة ألا وهي كلمة الكفر الأكبر، فإذا كان لا يقودنا قيادة تعود عليه بالكفر الأكبر، وإذا كان لا يقيم في الدين إقامة تعود عليه بالكفر الأكبر، وإذا كان لا يصلي صلاة تعود عليه بالكفر الأكبر، فإن هذا لا يكون إماما شرعيا، وعليه يفسر حديث عبادة بن الصامت إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. ولهذا ما ذكرته يا أخانا بارك الله فيك من نقولات إنما تتمحور حول هذا، وإلا لو كنت تزعم أن النقص الذي لا يؤدي إلى الكفر هذا النقص الذي يتنافى مع مقاصد الإمامة في بعضها أن هذا لا يجعله إماما شرعيا، فإن هذا فهم خاطئ، لأنه لا شك أن الأثر تتنافى مع مقاصد الإمامة، وأن ضرب الضار وأخذ المال يتنافى مع مقاصد الإمامة، وأن قيادة الأمة بغير هدي النبي يتنافى مع مقاصد الإمامة. ولهذا فإن الدولة العباسية لما ابتليت بها أمة الإسلام وقد قرروا في الأمة العقيدة الكفرية وهي القول بخلق القرآن، ومع ذلك لم يكفرهم الأئمة مع أن هذا تنافى مع مقاصد الإمامة، فمن مقاصد الإمامة أن تسوس دنيا الناس بدين الرب سبحانه وتعالى، ومن ذلك الاعتقاد الصحيح لا أن تذبح أئمة الهدى ومصابيح الدجى على عقيدة كفرية، ومع ذلك ما كفرهم الأئمة ولا جعلهم أئمة غير شرعيين. وراجع مناظرة عبد العزيز الكناني رحمه الله تعالى لبشر المريسي وهو يخاطب المأمون بأنه أمير المؤمنين. خلاصة الكلام، وبذلك يتضح لنا المقال بجمع النصوص الشرعية وأحاديث نبي الإسلام، يتضح لنا بما لا جدال فيه أن الحاكم لا يكون حاكما شرعيا، وأن الإمام يكون إماما شرعيا حتى يكفر الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان. فلا تقف مع نص لا ما صلوا فقط، ولا تقف مع نص يقودكم بكتاب الله فقط، ولا تقف مع تفسير الأئمة بأن إقامة الصلاة مراد إقامة الدين فقط. كل هذا صحيح يا أخي ولا نعارض فيه، لكن اعلم أن إقامة الدين إنما هي تكون إقامة كاملة أو تكون إقامة ناقصة. إن كانت إقامة كاملة كان الإمام عادلا بارا، كانت إقامة ناقصة نقص من دين هذا الإمام بقدر ما ينقص منه. لكن متى لا يكون إماما شرعيا؟ إذا كان كافرا كفر البواح. وأقول لك وبعد دراسات مستفيضة لهذه الأحوال في كتب أهل العلم والنصوص الشرعية بإذن الله تبارك وتعالى لن تخرج إلا بهذا إن شاء الله، كما قرر النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. ولهذا قرر أئمة الإسلام في دواوين السنة أنه لا يجوز الخروج على الإمام وإن كان ظالما وإن كان جائرا وإن كان فاجرا، سواء عاد جوره وظلمه وفجوره إلى عدم تطبيق حكم الله عز وجل في بعض الأمور أو في كثير من الأمور، أو عاد ذلك إلى ظلم الناس، أو عاد ذلك إلى عقائد مبتدع يظن عقائد صحيحة يجعلها في الناس أو غير ذلك من هذه الأمور، كل هذه إنما تنقص إيمانه وحسابه على الله سبحانه وتعالى، لكن لا تجعله كافرا. والحاكم كغيره من الناس إذا كفر فإنه لا يكون إماما شرعيا أما إذا بقي له عقد الإسلام كما فسر بعض الأئمة أيضا لا ما صلوا أي ما كان له عقد الإسلام، عقد الإسلام أي ما دام أنه باق على الإسلام، وهذا يساوي قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن ترى كفر بواحا عندكم فيه من الله برهان. هذا اختصار أرجو أن يكون مفيدا يا أخوان محمد، بارك الله فيك وهدانا الله وإياك وسائر إخواننا لما يحب ويرضى، وإلى عقيدة السلف الصالح، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ عمرو، يقول هل حالق اللحى يدخلون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك؟
الحمد لله رب العالمين، إنما هذا يكون في أهل البدع كما قال بعض العلم، ويكون كذلك في المرتد عن الإسلام كما قال بعض أهل العلم، كذلك في بعض المعاصي. أما إذا كان عند الإنسان بعض المعاصي ومعاصي كذا وكذا، فإن الظاهر أنه لا يحرم من الشرب من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يبدل شيئا في دين الله سبحانه وتعالى، وإنما عصى. فهذه المعاصي وإن أنقصت فضله وأنقصت قدره من التنعم بهذا النعيم العظيم، إلا أنها لا تحرمه، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من الأخ أبي عبيدة، يقول ما حكم الأناشيد والأشعار الحماسية وكذلك التنغم في مقدمة الخطبة وعند قراءة الأحاديث؟
الحمد لله رب العالمين، هذه الأناشيد الموجودة في دنيا الناس اليوم مما نسمعها في بعض الأشرطة والاسطوانات وفي بعض القنوات وغير ذلك، هذه منغمة ملحنة على طريقة أهل الغناء، وهي ممنوعة وقد حذر منها العلماء، ولا تسمى بالأناشيد الإسلامية. أما إذا كانت على الوجه الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ارتجاز بعض الأبيات التي تكون حال العمل أو حال السير، فهذا لا بأس به، وهذا لا يكون على أنغام الفساق، وإنما هو على طريقة العرب في الأشعار، ولو دخلها بعض الشيء من الإيقاعات، إلا أنها ليست على إيقاع أهل الفسق والمجون. فإن كانت على الوجه الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ارتجز الصحابة ومعه النبي في حفر الخندق، وكما كان أنجش يفعل ذلك في بعض الأسفار، كذلك عوف بن مالك رضي الله عن الجميع، إذا كان على هذا الوجه فلا بأس. أما أن تخصص فرق أو أن تخصص بعض الناس أو أن تخرج هذه الأناشيد على طريقة الفساق وأهل المجون، فهذا ممنوع، بل إن بعض الناس يكون كالمخنثين في طريقة الإلقاء وطريقة الترنيم، فابتعدوا عن هذا. وكم لهذه الأناشيد الموجودة في الأسواق من صد عن كتاب الله ومن صد عن طلب العلم الشرعي، أولع بها الشباب وتركوا تدبر كتاب الله سبحانه وتعالى. نهيكم عما فيها من دعوة إلى بعض البدع وبعض الأمور، وهذه الأناشيد أشبه بالأناشيد التي نهى عنها سلفنا الصالح تحت مسمى التغبير، كما نهى عن ذلك الشافعي رحمه الله تعالى وحذر من أهله وأصحابه. وإن كانت هذه الأناشيد كانت ترقق القلوب وكانت تحدث توبة عند بعض العصاة، ولكنها مع ذلك نهى عنها السلف، وهذه الأناشيد أشبه بها، والله تعالى أعلى وأعلم.
يسأل كذلك شيخنا عن التنغم في مقدمة الخطبة وفي قراءة الأحاديث.
أما عن التنغم، إن كصد بإلقاء أو بترتيل الآيات فلا إشكال، أو كذلك ترتيل القراءة على العلماء، فهذا ورد بين يدي أهل العلم ولا إشكال، لا إشكال في هذا. كان يقصد أخونا أنه يقرأ في بعض الكتب بهذه الطريقة التي تقرأ بين يدي أهل العلم، مثلا أن يقول مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، قال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل مثلا، إذا كذا كان يقصد بهذا فهذا موجود بين يدي أهل العلم ولا إشكال فيه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من البحيرة من الأخ السيد، يقول ما هو العمر المحدد للجنين داخل الرحم الذي لا يجوز معه الإجهاض؟
الحمد لله رب العالمين. أولا ابتداء نقول لا ينبغي أن نعبث بالنطف التي توجد في الأرحام، ولا ينبغي لامرأة أو رجل أن يقدم على إسقاط نطفة ولو كانت في شهرها الأول، لا ينبغي أن نستهين بهذا، وهذه النطفة لا حرمتها وهي نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. للأسف الشديد الناس اليوم، للأسف الشديد ترى المرأة تستفتي، أنا مثلا أريد أن أسقط هذه النطفة في أشهرها الأولى لأنه حصل شجار بيني وبين زوجي وأخاف أن يطلقني، أو هذا الرجل يقول مثلا عندنا أولاد كثر وقد حملت امرأتي وكنا قد اتخذنا وسيلة لمنع الحمل ونريد أن نسقط هذا. فصارت هذه المسائل مسائل متداولة بين الناس لأتفه الأسباب، وهذا لا ينبغي أن نقدم عليه في أي عمر من الأعمار. لكن مع ذلك العلماء فصلوا، فإذا كان قبل 42 يوما أو 45 يوما فالأمر في ذلك أهون من بعد 45 يوما إلى نفخ الروح، ثم من بعد 45 يوما فإنه أخف لما بعد نفخ الروح، وهو أن يتبلغ يبلغ ما في رحم المرأة 120 يوما وينفخ فيه الروح بعد ذلك. أما ما قبل هذا، ما قبل 120، إن كان هناك داع شرعي كأن تتعرض المرأة لخطورة شديدة يخشى على حياتها، فحينئذ يجوز إسقاط هذا الجنين قبل 120 يوما طالما أنه لم ينفخ فيه الروح. أما بعد 120 يوما فإنه لا يجوز إسقاطه. هناك بعض الأطباء يقولون بأن هذا الجنين مشوه، وهذا الجنين سوف ينزل مثلا مشوها، فهل يجوز إسقاطه أم لا؟ الجواب لا، طالما نفخ فيه الروح فلا يجوز. لكنه حالة واحدة قد اختلف أهل العلم فيها بعد 120 يوما، وهي إذا تعارضت حياة الأم مع حياة الجنين، فهل نسقط هذا الجنين أم نبقي الجنين ولو ماتت الأم؟ نزاع بين أهل العلم، وجماهير أهل العلم على أنه حينئذ يجوز إسقاط هذا الجنين إذا كانت الأم تتعرض للمخاطر وقد تموت الأم، فيقدمون حياة الأم على حياة الجنين. والله تعالى أعلى وأعلى.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من الأخ أبي معاذ، يقول ما حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية؟
الحمد لله رب العالمين. أما عن قراءة المأموم للفاتحة في الصلاة الجهرية فقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة، منهم من لا يراها على المأموم سواء في الصلاة السرية أو في الجهرية، ومنهم من رآها واجبة عليه في الجهرية في السرية دون الجهرية، ومنهم من رآها واجبة في السرية والجهرية، وإليه نميل، وهو ترجيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وترجيح أيضا قبل ذلك عبادة بن الصامت راوي الحديث الوارد في الصحيحين لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة القرآن. وقد ورد في خارج الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم لما قالوا له إننا نكون وراء الإمام. كذلك أيضا ما جاء في الصحيح من حديث أبو هريرة لما سئل إننا نكون وراء الإمام فقال اقرأ بها في نفسك، فالفاتحة يجب قراءتها على الإمام والمأموم في السرية والجهرية، والمنفرد لا فرق بين الجميع لهذه الأحاديث وتلك النصوص. فإن قال قائل لكن الله عز وجل يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا فكيف أقرأ والإمام يقرأ؟ نقول المأموم لا يقرأ غير فاتحة الكتاب وينصت، أما فاتحة الكتاب فهي مخصصة لهذه الآية كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا بفاتحة الكتاب، وكما ذكر أبو هريرة رضي الله عنه قال اقرأ بها في نفسك. والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ محمد، يقول: اقترض والدي مبلغا من البنك وأعطاه لابن عمه، ثم مات والدي وسقط عنه القرض البنكي بموته، فهل يجوز لي مطالبة ابن عم والدي بالمبلغ المتبقي مع إسقاط البنك له أم لا؟
الحمد لله رب العالمين. هل أصلا أنت لك مال على ابن عمك؟ لا، ليس لك مال عنده، إنما أخذ الوالد المال من البنك، ولا شك أن هذا حرام ولا يجوز الاقتراض من البنك، فوالدك كان آثما بهذا. ولكن لما توفي والدك وقانون البنك التنازل، وقد تنازل برضاه، إذن لا تسدد شيئا، فقد تنازل برضاه عن هذا، ولا يجوز لك أن تطالب ابن عمك بشيء، لأنك لم تدفع له شيئا ولم يدفع أبوك له شيئا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الأخت أم أنس من الدقهلية، تقول: ما حكم تحويل العملات عن طريق تجار العملة أو ما يسمى بالسوق السوداء؟ هل يكون ذلك أو من فعل ذلك يكون آثما أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، إن كانت الدولة تسمح بهذا فهذا جائز إذا روعيت في الضوابط الشرعية، وهو كما قال النبي في حديث عبادة: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، مثلا بمثل يدا بيد. فإذا كانت تراعى الضوابط الشرعية في الصرافة فلا إشكال في ذلك إذا كانت الدولة تسمح، أما إذا كانت الدولة لا تسمح بهذا فلا يجوز، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الغربية من أخ رمز لنفسه بألف شين، يقول: امرأة طلقها زوجها ثلاثا ولها منه أولاد، وتزوجت في بلد أخرى برجل آخر ثم طلقت منه، ولكن هذا الزواج الثاني غير موثق لصعوبة توثيق هذا الزواج عن طريق السفارة، ثم تواصلت مع زوجها الأول ليقوم بإرجاعها إليه، فهل يجوز له إرجاعها مع عدم وجود مستندات تثبت هذا الزواج الثاني؟
الحمد لله رب العالمين، نعم يجوز إذا كانت قد تزوجت غيره بعد طلاق لها ثلاثا زواجا شرعيا ثم طلقها الثاني ولم يقصد بذلك تحليلها للأول، إذا كان الطلاق طلاقا شرعيا وأرادت أن ترجع الأول فلا بأس بهذا، ولو لم يكن الطلاق مسجلا فالتسجيل هذا لضمان حقوق وغير ذلك، أما كأمور شرعية لم يكن هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت المرأة تطلق بلا ورقة ويعقد عليها بلا ورقة وتعود إلى زوجها الأول بلا ورقة، فكيف لا يجوز ذلك؟ فهذا جائز إذا كان الرجل يثق في دين تلك المرأة فهذا لا بأس به وهو جائز إن شاء الله تعالى، لقول الله عز وجل: فإن طلق فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلق فلا جناح عليهما أن يتراجعا، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من روسيا من الأخ أبي عبد الله، يقول: سمعت بعضهم يقول: لا يحل لأحد أن يتكلم في القول الراجح حتى يتقن علم أصول الفقه أو يحسنه، فإذا تكلم أحد في القول الراجح من غير هذا العلم فهو لابس ثوب زور، وعلى هذا التأصيل منه لا يسوغ لنا أن نرد على من يقول بجواز النكاح بدون ولي معتمدا على قول أبي حنيفة رحمه الله، فما توجيهكم لهذا الكلام؟
الحمد لله رب العالمين، الناظر في كلام أهل العلم إما أن يكون طالب علم له دراية ومعرفة كما ذكر الأخ بعلم أصول الفقه والحديث واللغة وغير ذلك مما يتبين له من خلال هذه العلوم معرفة الراجح، فحينئذ يتخير من أقوال العلماء ما يعتقد أنه الراجح في المسألة طالما عنده آليات ذلك، آليات النظر والترجيح بين كلام أهل العلم، ولا ينبغي أن يرجح بين الأقوال وليس عنده دراية في هذا. أما المقلد فلا يستطيع الترجيح، إنما المقلد حده أن يسأل أهل العلم عما أشكل عليه، لقول الله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا كان الذي سيرجح طالب علم وكان بصيرا بالعلوم والقواعد التي بها يرجح، فالحمد لله فترجيحه موافق لقواعد أهل العلم. أما إذا كان جاهلا بهذا فإنه يكون مقلدا، والمقلد يسأل من يثق في علمه وورعه، والله أعلم.
بارك الله.
أما
فيكم
مسألة لا نكاح إلا بولي وكذا، يرجح بين هذه الأقوال، بين قول أبي حنيفة وبين قول العلماء، فلينظر هنا. إذا كان طالب علم فإنه يرجح حسب الأدلة وحسب القواعد، وأما إذا كان مقلدا فإنه يسأل من يثق في دينه وعلمه، فإن أفته بفتوى أخذ بها ويكون معذورا، حتى لو كان من أفته قد أخطأ الصواب في نفس الموضوع، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من روسيا من الأخ مسلم أبي إسماعيل، يقول: أحد الإخوة يسأل: أصيبت كفية بغراء شديدة لم تزل من يدي إلا بعد أسبوع، وهذه الغراء تمنع من وصول الماء إلى البشرة، فهل يجوز لي التيمم بدل الوضوء في هذه الحالة، أم أتوضأ للصلاة مع وجود هذه الغراء ولو منعت الماء من الوصول إلى البشرة؟
الحمد لله رب العالمين. يعني يسأل أخونا عن مادة عزلت الماء عن الوصول إلى البشرة في يديه وستبقى أسبوعا، فهل يجوز له أن يتيمم أم لا؟ نقول ابتداء لأصحاب الحرف والصناعات التي تستلزم أن يباشر الدهان، لا ينبغي أن تباشر الدهان مباشرة بيديك إذا كان هذا يؤثر على يديك ولا يزول، لكن البس واقيا لذلك حتى يحول بين هذه المادة وبين الوصول إلى يديك. فإن وقع شيء منها على يديك، فإن كان يسيرا كرأس الإبرة وغير ذلك، فإن هذا لا يضر. أما إذا كان أكثر من هذا ويحول بين البشرة وبين وصول الماء إليها، فإنه حينئذ يقوم بإزالتها بشيء من المزيلات، فإن كان هذا يضر يديه إن أزل بشيء من المزيلات لسيما مع تكرار هذا، فإنه يتوضأ ولا يتيمم، يتوضأ وضوءا كاملا ثم يتيمم ليديه التي لم تصل إليها الماء، كمن بأعضائه جرح ولا يستطيع أن يمسه ماء لا باغتسال ولا بمسح، فإنه يجمع بين الوضوء وبين التيمم كما ذهب إلى ذلك كثير من أهل العلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من روسيا من الأخ عبد الله، يقول: أسكن في شقة في دور علوي، ويوجد في الدور الأرضي مطبخ يحتوي على آلات لتقوية الكهرباء تصدر صوتا عاليا يزعجني، فهل يجوز لي رفع الأمر للمحكمة الروسية إذا رفض صاحب المطبخ علاج هذا الأمر؟
الحمد لله رب العالمين. إن كان هذا يؤذيك فانصح لجارك، فإن كان يتحمل وشيء لا يؤثر فاصبر على أذى الجار، خصوصا إذا كان من الأرحام، خصوصا إذا كان من الأبوين، فلو كان صاحب هذا مثلا أبا فاصبر على ذلك يا أخي، بارك الله فيك، اصبر على هذا، إذا كان أبا أو كانت أما اصبر على هذا ولا ترفع أمر الأبوين إلى القاضي. أما إذا كان غير الأبوين فانصح له، فإن انتصح وإلا فارفع أمره إلى الجهات المسؤولة لتمنعه من هذا الإضرار بك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، ولا ينبغي أذية المسلم سواء بأصوات مزعجة أو بروائح أيضا منفرة أو بمناظر كذلك محرمة أو غير ذلك من هذه الأشياء، لا ينبغي أذى الجار بل ينبغي إكرامه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الوارد في الصحيحين: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن
أو
عليكم.
قال: فلا يؤذي جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخت دعاء، تقول: ما هو حكم الخروج أثناء صلاة الفريضة لغرض ما؟
الحمد لله رب العالمين، والله إذا كانت ستخرج من الفريضة لغرض لا يمكن تأجيله كإنكاذ غريق أو حريق أو غير ذلك فهذا لا بأس به، أما إذا كان أمر لا يمكن تأجيله فلا ينبغي لأن تخرج من صلاة الفريضة، لكن إذا كان لا يمكن تأجيل هذا الأمر كإنقاذ مثلا أعمى أن يقع في حفرة أو حريق أن يشب به حريق أو غير ذلك ولا ينتبه بأصوات وغير هذا، فهذا لا بأس أن تخرج ثم تستأنف صلاتها من جديد، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه عدة أسئلة تتعلق بفصل الشتاء وردت من بعض الإخوة، من الأخ محمد من مصر، ومن الأخ أبي جويرية من الدقهلية، ومن الأخ أحمد من كفر الشيخ. أول سؤال شيخنا في هذه الأمور يقول: هل من نصيحة للمسلمين في هذه الأجواء الباردة؟
الحمد لله رب العالمين، نصيحتنا للمسلمين في هذه الأجواء الباردة كما هي نصيحتنا لهم كذلك في الأجواء الحارة، أن يعلم الإنسان أولا أن ذلك كله بقدر الله سبحانه وتعالى، وأن يتذكر عظمة الباري سبحانه وتعالى الذي خلق من كل شيء زوجين، خلق وأوجد حرارة وأوجد برودة، وكل ذلك لا يأتي به البشر، إنما البشر عاجزون، ولكن الله على كل شيء قدير، فيتذكر إنسان قدرة الله، وحينما تذكر إنسان قدرة الله على ذلك فليتذكر قدرة الله على إعادة الخلق إلى يوم القيامة، يعيدهم الله سبحانه وتعالى ويحاسبهم ويجازيهم ويدخل مطيعهم الجنة ويدخل عاصيهم النار إذا شاء الله عز وجل في المعاصي دون الكفر أو في الكفر حتما كما أوجب الله سبحانه وتعالى ذلك على نفسه، ثم يخرج من دخل النار إن كان من العصاة الذين معهم التوحيد بشفاعة الشافعين، ويبقى الكفار في النار مخلدين. يتذكر إنسان قدرة الله عز وجل على ذلك فيعود ذلك عليه بالعمل الصالح وبالإقبال على الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا يربط بين قضية البرودة والحرارة، بين هذه القضية قضية البرودة والحرارة يربط بينها وبين قضية الهداية والضلال، فكما أن الله عز وجل أوجد حرارة وبرودة كذلك أوجد هداية وضلالا، فليتحرى الإنسان محل الهداية وليستغل ذلك، وليعلم أن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، فيسأل الله الهداية في كل وقت وحين. ولهذا أوجب الله سبحانه وتعالى علينا قراءة سورة الفاتحة في الصلاة، ولا تصح الصلاة سواء كانت فرضا أو نفلا إلا بفاتحة الكتاب، وفيها هذا الدعاء العظيم: اهدنا الصراط المستقيم. فالله عز وجل الهداية بيده والضلال بيده، فليتذكر الإنسان ذلك ويسأل الله سبحانه وتعالى الهداية. كذلك أيضا يتذكر مع الحرارة والبرودة النار، فإن شدة البرودة من نفس أذن للنار أن تتنفسه، وشدة الحرارة من نفس أذن للنار أن تتنفسه، كما جاء في الصحيح من حديث أبو هريرة لما اشتكت النار وأنه يحطم بعضها بعضا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأذن الله عز وجل لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، فأشد ما تجدون من حرارة وأشد ما تجدون من زمهرير. فلنتذكر النار ولنتذكر عذاب الله سبحانه وتعالى. يمكننا اليوم أن نتقي تلك البرودة بالمدفأة باللباس الثقيل، لكن ماذا نصنع يوم القيامة حيث لا ثياب وحيث لا مدفأة، وإنما شدة البرودة التي يعذب بها الإنسان ولا يقي الإنسان من ذلك شيء. فليتذكر الإنسان عذاب الله سبحانه وتعالى، ففي الدنيا يتقي هذه الحرارة وهذه البرودة، أما في النار ماذا يصنع؟ فعلى العبد أن يتقي ذلك بطاعة الله سبحانه وتعالى والإقبال على الله عز وجل، وأن يجعل بينه وبين غضب الله سبحانه وتعالى وقاية من امتثال الأوامر واجتناب النواهي. كذلك أيضا على المسلم مع هذه الأجواء أن يتذكر إخوانه الفقراء فيقوم بمواساة الفقراء بالأموال وبالثياب ولا يدع أمرا يقدر عليه فيدخل على الفقراء وعلى المساكين بالأموال وبالكساء وغير ذلك حتى يحصل لهم الكفاية في هذه البرودة. فكم من فقير قد لا يستطيع أيها الأحبة أن يشتري ثيابا وأن يشتري مدفأة وأن ربما يصب بيته ويتقي المطر الشديد. ينبغي على الإنسان أن يواسي إخوانه الفقراء في هذا في تلك الأجواء الباردة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافي المسلمين من الأذى وأن يرزقنا وإياكم طاعته وتقواه التي بها نتقي عذابه يوم القيامة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر يتعلق بفصل الشتاء، يقول السائل: ما هي الأذكار الصحيحة التي تقال في حال المطر والريح وسماع الرعد؟
الحمد لله رب العالمين. ورد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل المطر قال اللهم صيبا نافعا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بأن يكون هذا المطر مطر رحمة. كذلك أيضا عند الريح ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو اللهم إني أسألك خيرا وخيرا ما أتت به وأعوذ بك من شرها وشر ما أتت به. وينبغي على الإنسان أن يخاف مع كل هذا، فلربما يكون ذلك عذابا من الله سبحانه وتعالى، فليلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وليقل هذه الأذكار التي ذكرت لكم بعضها وكثير منها ورد في السنة، فلتراجع في مظانها والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر يتعلق بفصل الشتاء، يقول السائل: هل يجوز جمع الصلاة في المطر في المسجد؟
الحمد لله رب العالمين. اختلف أهل العلم في ذلك، والراجح جواز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، لكن إذا كان ذلك في المسجد في الحضر فلا بد من مراعاة أن الصلاة لابد أن تكون كاملة، ولا قصر في جمع المطر، لا قصر في ذلك. كذلك أيضا تصلى السنن مع هذا الجمع، سواء كان الجمع جمع تقديم أو كان جمع تأخير، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر يتعلق بفصل الشتاء، يقول السائل: إذا كنا في مطر ولم يجمع بنا إمام المسجد، فهل لي أن أجمع بمفردي أو أجمع أنا وبعض الناس في المسجد؟
الحمد لله رب العالمين، نحن تبع للإمام في ذلك، إن جمع الإمام بنا جمعنا وإن لم يجمع لا نجمع. لكن إن لم يجمع الإمام مثلا الظهر ثم كان في العصر مشقة أن تأتي إلى المسجد ولا تستطيع أن تأتي إلى المسجد وصليت في بيتك، فهذا من أعذار ترك الجماعة والحمد لله، لكن لا نتقدم الإمام ولا نفتئد بين يدي الإمام والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر يتعلق بفصل الشتاء، يقول السائل: هل يجوز الجمع الصوري في البيت نظرا لشدة البرودة وعدم وجود الماء الساخن للوضوء؟
الحمد لله رب العالمين. إذا لم يوجد الماء الساخن وعجزت عن التسخين ولا توجد آلة تسخن ولا تستطيع أن تستعير من جيرانك أو كذا، المهم لا تستطيع أن تستعمل هذا الماء، فتيمم والحمد لله، وصل الصلاة في ميعادها ولا تجمع، وصل الصلاة في ميعادها ولا تجمع، وتيمم إن عجزت عن استعمال الماء البارد ولا تجد آلة للتسخين والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر يتعلق بفصل الشتاء، يقول السائل: هل يجوز التخلف
عن، إذا كان قصد الأخ في هذا أنه حتى لا يستطيع أن يقوم ولا يقوى على القيام وسيجمع جمعا صوريا، بمعنى أنه يوقع الصلاة الأولى في آخر وقتها والثانية في أول وقتها لعدم استطاعتي أن يوقع الصلاة في قبل ذلك، فهذا إن شاء الله لا بأس به طالما أنه لا يخرج الصلاة عن وقتها. و الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، والله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر يتعلق بفصل الشتاء، يقول السائل: هل يجوز التخلف عن صلاة الجماعة في الفجر خصوصا والصلوات عموما لشدة البرد أو لشدة المطر؟
الحمد لله رب العالمين. إذا كان الإنسان يتضرر إذا خرج يتضرر، فهذا من أعذار ترك الجماعة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر يتعلق بفصل الشتاء، يقول السائل: هل يجوز التيمم لمن عدم الماء الساخن مع صعوبة استعمال الماء البارد؟
الحمد لله رب العالمين، سبق الجواب عن ذلك. نعم، يجوز التيمم عند عدم وجود الماء أو عند العجز عن استعماله مع وجوده لأي سبب من الأسباب، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر يتعلق بفصل الشتاء، هل الأفضل في الشتاء استعمال الماء الساخن أم استعمال الماء البارد طلبا للأجر؟
الحمد لله رب العالمين. وهل ورد في السنة أن الوضوء بالماء البارد فيه أجر؟ إن كان قد ورد في السنة أن الإنسان إن توضأ بالماء البارد وترك الماء المناسب، إن كان قد ورد ذلك تحريناه وتحملناه، لكن لم يرد في السنة هذا. والإنسان لا ينبغي أن يضر نفسه ولا أن يشق على نفسه، فهذه نعم الله عز وجل، صار عندنا الماء الساخن، الماء الذي نستطيع أن نتوضأ به ونتقن وضوءنا حال وضوءنا، فالحمد لله. لا ينبغي الإنسان أن يترك هذا، كما أن الإنسان يتقي البرد بالملابس الثقيلة، وكما أنه يتقي البرد باستعمال المدفأة، كذلك يتقي البرد كذلك أيضا باستعمال الماء المناسب في الوضوء ويدع الماء البارد. أما إذا لم يوجد إلى الماء البارد ولا يتضرر الإنسان بهذا فإنه يستعمله، أما أن تترك ذلك تظن أنك لو تركته واستعملت الماء البارد مع شدة المشقة أن هذا يكون أعظم أجرا، لا، هذا لا يكون أعظم أجرا، بل ربما يكون هذا من التنطع، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر يتعلق بفصل الشتاء، يقول السائل: هل يجوز المسح على الجوربين وكذلك على الحذاء كالمسح على الخفين سواء بسواء؟
الحمد لله رب العالمين. نعم، يجوز المسح على الجوربين، والجوربان ما كان من قطن أو كتان أو غير ذلك، يجوز المسح على الجوربين. يروي ذلك عن جمع من الصحابة يزيدون على العشرة، فيجوز المسح على الجوربين، فكل ما يطلق عليه جوربان فإنه يجوز المسح على ذلك، ولا ينبغي وضع شروط لم يأتي بها الدليل، كان يكون الجوربان على سماكة معينة أو كذا، كل هذا لم يرد به الدليل، وإن قال به جمع من أهل العلم. فالجوربان ما يلف بهما القدم، سواء كان ذلك منصوف أو كتان أو غير ذلك من الأمور، كما ورد ذلك عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما المسح على الحذاء، إذا كان الحذاء يغطي محل الفرض أو كان الإنسان يلبسه على جوربين فهذا لا بأس به إن شاء الله كالمسح على الخفين، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر يتعلق بفصل الشتاء، يقول السائل: ما حكم المسح لمن لبس أكثر من جورب؟
الحمد لله رب العالمين، يكون الحكم للجورب الممسوح عليه إن كان الفوقان أو كان التحتان، فالحكم له في اعتبار المدة والمسح، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر يتعلق بفصل الشتاء، يقول السائل: هل يجوز المسح على غطاء الرأس للرجل وعلى خمار المرأة كذلك؟
الحمد لله رب العالمين، إن كان الغطاء عمامة فنعم يجوز المسح على العمامة، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة. وخمار المرأة كثير من أهل العلم قاس خمار المرأة على عمامة الرجل، فلا بأس ولا حرج بذلك إن شاء الله، إن كان الخمار يلف رأسها كله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر يتعلق بفصل الشتاء، يقول السائل: هل يجوز المسح على الأكمام قياسا على المسح على العمامة والخف؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجوز المسح على الأكمام، لا يجوز المسح على الأكمام، بل على الإنسان أن يعري الكمين ويغسل اليدين. ورد المسح على الخفين فنمسح، ورد المسح على العمامة فنمسح، أما هل ورد المسح على الكمين؟ ما ورد، إذن نترك المسح على الكمين، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر يتعلق بفصل الشتاء، يقول: ما حكم الصلاة على السرير لشدة البرد؟
الحمد لله رب العالمين. يا أخي سبحان الله، هل ممكن يصل الأمر إلى هذا؟ هل ممكن لو رجل كبير شيخ كبير ما يقوى على النزول على الأرض فهذا يرخص له، فاتقوا الله ما استطعتم. أما الشاب إذا كان يتلذذ بدفء البطانية فليأخذ بطانيته ولينزل على الأرض ويلتحف بها ويصلي مع البطانية ولا يصلي على السرير. لكن لو افترضنا وسلمنا جدلا أن أحدا لا يستطيع النزول من على السرير لشدة البرد فليصلي على السرير، يصلي على السرير ولا إشكال إن شاء الله إن كان يعجز عن النزول على الأرض. أما إذا كان يستطيع النزول على الأرض ولكن يخشى ذهاب الدفء فليأخذ بطانيته وليأخذ فروته وليصلي بذلك والحمد لله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر يتعلق بفصل الشتاء، يقول: ما حكم توقعات خبراء الأرصاد الجوية عن نزول الأمطار، وهل يدخل ذلك في ادعاء علم الغيب؟
الحمد لله رب العالمين. الغيب غيبان، غيب مطلق وغيب نسبي. الغيب المطلق هذا استأثر الله عز وجل به ولا ينبغي ادعاؤه أبدا. أما الغيب النسبي وهو ما صار معلوما عند البعض غائبا عند الآخرين فهذا ليس غيبا، هو غيب بالنسبة لي أنا لكن ليس غيبا بالنسبة للآخرين. وعليه فأهل الأرصاد إنما استدلوا بسنن كونية جعل الله عز وجل في الكون على أنه يتوقع إن شاء الله هطول أمطار في يوم كذا وكذا وكذا، فإذا كانوا يقولون بهذه الصيغة يتوقع إن شاء الله ويعلقون ذلك على المشيئة فلا بأس ولا ينبغي الجزم، ولو كانت سنن كونية تنبئهم بذلك، لأن هذه السنن قد يخالفها قد تخالف بإذن الله سبحانه وتعالى. لذا يقال بناء على هذه السنن الكونية يتوقع هطول أمطار تنزل مثلا في المكان الفلاني أو تنزل في اليوم الفلاني، هذا لا بأس به ولا حرج، فهو إخبار بمقدمات جعلها الله عز وجل سنن كونية وليس من ادعاء الغيب، كالإخبار عن مواقيت الصلاة غدا وبعد غد بل وبعد سنة، والإخبار عن الكسوف وغير ذلك فهذا ليس غيبا والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر يتعلق بفصل الشتاء، يقول السائل: هل من السنة حسر المرء عن شيء من بدنه عند نزول المطر ليصيبه من هذا المطر؟
الحمد لله رب العالمين. نعم، فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحسر عن رأسه ويقول هذا حديث عهد بربه، فلا بأس ولا حرج والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر يتعلق بفصل الشتاء، يقول السائل: هل تتغير صيغة الأذان في اليوم المطير أم أن ألفاظ الأذان كما هي؟
الحمد لله رب العالمين، ألفاظ الأذان كما هي إلا إذا كان المطر قد نزل بشدة تحول بين الناس وبين الوصول إلى المساجد، فحينئذ يضيف: صلوا في بيوتكم أو في رحالكم والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر يتعلق بفصل الشتاء، يقول السائل: ما حكم نسبة المطر إلى الطبيعة وإلى الأجرام السماوية؟
الحمد لله رب العالمين، هذا حرام ولا يجوز، إنما ينسب المطر إلى الرب سبحانه وتعالى فهو الذي ينزل المطر. وقد جاء في الصحيحين من حديث زيد بن خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في الحديبية على إثر سماء كانت من الليل، أي على إثر مطر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، فينبغي أن ينسب كل ذلك لله سبحانه وتعالى والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. آخر سؤال يتعلق بفصل الشتاء، يقول السائل: ما حكم سب الريح وأشهر الشتاء، وهل يدخل ذلك في سب الدهر؟
الحمد لله رب العالمين، نعم يدخل ذلك في سب الدهر، ولا يجوز سب الريح ولا سب المطر ولا سب الرعد، كل هذا لا يجوز، لأن هذه أشياء لا تأتي بنفسها، إنما الله عز وجل يجريها لحكمة، لهذا لا ينبغي أن نسب ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، أو كما قال الله عز وجل أي بيد الله سبحانه وتعالى مقاليد الأمور وتقليب الدهر، وما الدهر إلا زمن، وما هذه الأشياء إلا أشياء مخلوقة لا تأتي هي بشيء ولا تأتي بنفسها، إنما يجريها الله سبحانه وتعالى. فلا ينبغي للعبد أن يسب شيئا من ذلك، بل ينبغي أن يقول ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إياه: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما أتت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما أتت به، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخت أم عبد الله، تقول: سمعت بعض الناس يقول يجوز للإنسان أن يذهب لقبر النبي صلى الله عليه وسلم وأن يطلب منه الشفاعة عند الله عز وجل، وأن يطلب منه كذلك أن يستغفر له عند الله تعالى، مستدلا على ذلك بقول الله عز وجل: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، فما جوابكم على كلامه؟
الحمد لله رب العالمين. كلام هذا كلام باطل، وإنما هذه الآية في إتيان النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. قد قال الله عز وجل: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله، يستغفرون الله تائبين لله، واستغفر لهم الرسول، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم استغفر لهم الله. ولا يجوز أن تقول هذا تعطيل للآية، ليس تعطيلا للآية، إنما هو عمل بالآية في زمان رسول الله وبعد زمان رسول الله. في ماذا؟ وبعد زمان رسول الله في قياس الصالحين على رسول الله، في أنك مثلا إذا أذنبت وأتيت رجلا صالحا وسألته أن يستغفر الله لك فهذا لا بأس به، فالتوسل بدعاء الرجل الصالح لا بأس به، وليس هذا قاصرا على رسول الله. أما أنك تأتي رسول الله بعد موت رسول الله وتقول استغفر لي، فهذا لم يقله أحد. فهل وقع مذنب في شيء من هذا من الصحابة فجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم فاستغفروا؟ لا. إذن هذه الآية فيما يتعلق برسول الله كانت في حياته، وأما المستفاد فيها منها من جهة الأحكام ففيها جواز التوسل بالرجل الصالح بدعاء الرجل الصالح، جواز التوسل بدعاء الرجل الصالح. فلو أن الإنسان أتى الرجل الصالح بعد موت رسول الله وقال له للرجل الصالح أدعو الله لي، هذا لا بأس به ولا حرج. أما أن هذه الآية تكون دليلا على إتيان النبي بعد موته فهذا كلام باطل، لأن الله قال واستغفر لهم الرسول، والرسول لا يستغفر في قبره لأحد يأتيه فيقول يا رسول الله استغفر الله لي، وإنما كان ذلك في حياته، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من أخت رمزت لنفسها بميم عين، تقول تسأل سؤالا حاصله: اكتشفت أن زوجي على علاقة بنساء أجنبيات، فكيف أتعامل معه وأخشى طلب الطلاق منه فيحول بيني وبين ولدي؟
الحمد لله رب العالمين. إذا كان زوجك يتعامل أو على علاقة بأجنبيات يكلمهن ويحدثهن وربما تبادل معهن الصور وربما أضاف إلى ذلك ترك صلاة وغير ذلك من هذه الأشياء، فإنك قومي بنصيحته، فإن انتصح وإلا اطلب الطلاق فإنه يخشى عليك من تأثيره. وأما الأولاد فتولاهم الله سبحانه وتعالى، ولا ينبغي أن تعيش مع هذا الرجل بزعم أن الأولاد أين أذهب بهم، أو أخاف على الأولاد، أو أخشى أن يأخذ هو الأولاد. للأولاد رب يحميهم ويوفقهم ويسددهم، التزمي أنت شرع الله وقومي أنت وحققي شرع الله سبحانه وتعالى، وحينئذ يتولاك الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من القاهرة من الأخت حبيبة، تقول ذهبت للجامعة وعندي امتحان مهم ونسيت اشتراك المترو والمال في البيت، وكان يتعذر علي الرجوع إلى البيت، فمررت من ماكينة المترو دون علمهم، فما الواجب علي فعله الآن؟
الحمد لله رب العالمين، الواجب عليك الاستغفار، ثم قومي بدفع قيمة هذا المشوار أو هذا الدخول، قومي بدفع هذه القيمة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ يوسف، يقول: ما تعليق فضيلتكم على من تشر على بعض المواقع والشبكات من هجوم حشرات على الحرم المكي في هذه الأيام؟
الحمد لله رب العالمين. هجوم تعليق فضيلتي على هذا، أقول: انتشرت صراصير في ساحة الحرم، بس ما الإشكال في ذلك؟ لكن الناس بالغوا في ذلك مبالغات، وقالوا هذه عقوبة للسعودية، وهذه عقوبة ما أدري إيه، وهذا كذا، وصار الكثير ينال من السعودية بسبب هذا، وربط بينها وبين تاريخ مضى وما أدري كذا وكذا وكذا. يا إخواني، لا ينبغي أن ينفخ في الأمر ليزاد الأمر عن حجمه وحده. ما الذي حصل؟ خرجت صراصير في ساحة الحرم، قام القائمون على الحرم بالتخلص منها فورا. ما الإشكال في هذا؟ ما الإشكال؟ كثرة الذباب وكثرة البعوض وكثرة كذا وكذا وكذا. أما إذا كانت عقوبة من الله أو لم تكن عقوبة، هذه ما عاقبت أحدا ولا أضرت أحدا والحمد لله. وعقوبة الله لا تدفع بأي شيء، لو قام فرق ومدرب على هذا لا يمكن، كما عاقب الله قوم فرعون بمثل هذه الأشياء فما استطاعوا ردها بالوقاية. أما هذه أشياء قد تكون لأسباب من سبب من الأسباب نظافة وغير ذلك، أو أمر من الأمور حصل وتم استيعاب الأمر. أما نربط بين هذا وأمور أخرى، لا ينبغي أن يكون هذا الربط إلا بدليل، هذا الربط إلا بدليل. فلو كان هذا عقوبة وتسلط ونال من الناس ونال ما كذا وكذا وكذا، نقول نخشى أن يكون هذا عقوبة. أما والأمر سهل جدا جدا، وقد حصل هذا الانتشار واستيعاب هذا الانتشار، لكن مع شبكات التواصل التي صار ينطق فيها الرويبضة، وصار كل واحد يضع ما في عقله على هذه الصفحات، وصارت الأمور يدخلها أهل الأغراض الذين يصفون حسابات وينتظرون مثل هذا، مثل ما وقعت ريح في الحج، فحصل أن هذه الريح مزقت ستر الكعبة، فربطوا بين هذا أيضا وبين أمور أخرى عادي جدا. أرسل الله عز وجل ريحا فمزقت ستر الكعبة، وما الإشكال في هذا؟ وربما يكون ذلك عقوبة إذا أدى ذلك إلى الحق أضرار أو كذا، قد يكون هذا، لكن ليس كل ما يقع من هذا يكون عقوبة ونجوف هذا وكذا وكذا من هذه الأمور. فلا ينبغي أن نتجاوز الموقف فوق الحد الذي كان فيه. فتعليق على ذلك: وقعت صراصير وخرج صراصير، نقول كما يقول الإخباريون: في يوم كذا وكذا انتشرت صراصير في ساحة الحرم، وتم القضاء عليه عن طريق فرق وفقط، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ محمد، يقول: نعيب على جماعة التبليغ الدعوة بدون علم وبصيرة، ونحن نمتلك العلم والبصيرة، ولكننا نقصر في دعوة الناس إلى الله عز وجل مع انتشار المعاصي فيهم، فما توجيهكم؟
الحمد لله رب العالمين. ألا تعليقنا على هذا أن الإنسان يذم المذموم ويمدح المحمود والممدوح، فجماعة التبليغ من أسباب ذمهم، والأسباب كثيرة، أنهم جهلاء جهال لا يعرفون بصيرة ولا فرقانا، ويدعون بجهل. والدعوة لا تكون إلا بعلم، قال الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. في نفس الوقت ينبغي على أهل البصيرة والفرقان أن ينشطوا للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فإن قصروا في الدعوة إلى الله قصر بعضهم، فإنه يذم لتقصيره إذا كان عنده علم. فمحل الذم هو محل الذم، ومحل المدح هو محل المدح، فالعلم محل مدح، والجهل محل ذم، وترك الدعوة محل ذم، والدعوة إلى الله محل مدح. فلنمدح أمة تعلم وتأمر وتنهى، والله عز وجل يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، والله أعلم.
بارك الله عليكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من دمياط من الأخ محمد، يقول: أنا حديث عهد بالاستقامة وأجد شتاتا في تقسيم وقتي بين حفظ القرآن وطلب العلم وكذلك دراسة العلوم الدنيوية الأخرى، فما توجيهكم لي؟
الحمد لله رب العالمين. توجيهنا لك يا أخي، أسأل الله عز وجل أن ييسر لك وأن يشرح صدرك لطلب العلم على طريقة السلف. توجيه لك أن تقسم وقتك، فاجعل لمذاكرتك في المواد الدراسية وقتا، واجعل لطلب العلم ومراجعة القرآن وقتا يتناسب مع هذا الوقت الذي تجعله لدراستك. فإن نظمت وقتك بالساعة، اجعل علم الشرع كمادة من المواد التي عندك. أنت مثلا عندك في الدراسة 7 مواد 8 مواد 10 مواد مثلا، اجعل هذه المواد 12 مادة بجوار هذه المواد الدراسية. اجعل مادة للشروحات واقرأ في الشروحات، واجعل مادة للحفظ ومراجعة المحفوظ، وحينئذ الحمد لله تستطيع الاستفادة والانتفاع بوقتك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ محمد، يقول: هل يجوز التقسيط لمن لا يمتلك السلعة ولكن هذا الشخص معروف ببيع التقسيط، فإذا طلب منه شيء قام بشرائه حسب مواصفات المشتري ثم يبيعه لطالب القسط بالتقسيط؟
الحمد لله رب العالمين. إن كان هذا الذي يقوم ببيع بالتقسيط وكذا، إذا كان يمتلك السلعة ولا يتكلم معك في السعر قبل أن يمتلكها وأن ينقلها، إذا كان كذلك فلا بأس، يمتلك السلعة وينقل السلعة ثم يبيعها لك من غير اتفاق مسبق فهذا لا بأس. أما إذا باعها لك ثم ذهب بعد ذلك يشتريها، أو أخذك معه إلى المحل فدفع لك المال ثم زاد عليك في السعر بعد ذلك، فهذا لا يجوز، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنوفية من الأخ رشدي، يقول: هل من لم يأتي بأذكار الصباح قبل الشروق يأتي بها بعده، وكذلك الحال في أذكار المساء؟
الحمد لله رب العالمين. نعم، إذا لم يأتي بها قبل الشروق فليأتي بها بعد الشروق، وكذلك المساء إذا لم يأتي بها قبل المغرب فليأتي بها بعد المغرب، والأمر في ذلك واسع، فهذا مساء وهذا صباح والحمد لله.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من المنوفية من الأخ رشدي، يقول: هل الأذكار التي بعد الصلوات خاصة بالفريضة فقط، وهل من لم يأتي بها بعد الفريضة يأتي بها بعد النافلة؟
الحمد لله رب العالمين. نعم، هذه الأذكار بعد الفريضة كما جاء ذلك في الأحاديث الصحيحة، وليس بعد النافلة أذكار، وعلى الإنسان أن يأتي بها بعد الفريضة. إذا لم يأتي بها بعد الفريضة فلا ينبغي أن يأتي بها بعد النافلة، والله أعلم، لأن لها وقتا ومحلا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من المنوفية من الأخ رشدي، يقول: سمعت أحد الدعاة يقول: لا يجوز عزو الأحاديث في خطبة الجمعة لأن الخطبة عبادة، وعزو الأحاديث ليس منها وليس من عمل المسلمين على مر العصور، ويكفي أن نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فما هو تعليقكم على ما قال؟
الحمد لله رب العالمين. فرق بين أن نقول لا يلزم ذلك وبين أن نقول لا يجوز ذلك. أن نقول لا يلزم ذلك لا إشكال إذا كانت الأحاديث صحيحة، أما إذا كان الإنسان يذكر حديثا ضعيفة لغرض من الأغراض مع استنباط حكم استنبطه العلماء من هذا، فهذا يتعين عليه أن يذكر درجة الحديث وأن هذا الحديث ضعيف، لأن الإنسان لا ينبغي أن يذكر الحديث الضعيف إلا وهو ينبه على ذلك. لكن لو احتاج مثلا إلى أن يذكر حديثا في هذا استنبطه أو استنبط منه أهل العلم فائدة دل على هذه الفائدة أحاديث صحيحة، فحينئذ لا حرج مع التنبيه على درجته لزاما، لأن الأصل أن الإنسان لا يستدل بالحديث الضعيف، هذا هو الأصل. لكن إن ذكر حديثا ضعيفا لغرض من الأغراض فإنه ينبغي أن ينبه على رتبته وأنه ضعيف، هذا الذي ينبغي. قد كان في الزمن الماضي يذكرون الإسناد ويقولون من ذكر الإسناد برئت الذمة، لكننا في زمن اليوم لا يعرف الناس الأسانيد، إنما يعرف الناس الأحكام، إذا ذكرت لهم يقال هذا ضعيف أو يقال هذا صحيح أو حسن. فأن نقول لا يلزم ذكر درجة الحديث إن كانت الحديث صحيحة هذا لا بأس به، ولا نقول يلزم ويجب. كذلك أن نقول لا ينبغي فهذا يحتاج إلى كلام أهل العلم وإلى سبر خطب العلماء على مر العصور. فهل نبه العلماء على هذا وقالوا من آداب الخطبة ألا يذكر العزم؟ إن كان والله علماء السلف وعلماء الأمة على هذا فالحمد لله، أما أن يقول هذا مثلا واحد أو رجل أو طالب علم يستنبط هذا فنقول لطالب العلم هذا اعرض كلامك على كلام أهل العلم. فما الضير أن أقول رواه البخاري رواه مسلم ورد في الصحيحين؟ هذا لا شك أن هذا من التوثيق، ولا زال أهل العلم يذكرون هذا ويذكر بين يدي أهل العلم هذا ولا ينكرون هذا، ولا أعلم مع قلة علمي من حضر من هذا الأمر. لكن نقول لا يلزم هذا إذا كانت الأحاديث صحيحة، أما إذا ذكر أحد الخطباء حديثا ضعيفا وهو يعلم أنه ضعيف فلا بد من أن ينبه على ضعفه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السعودية من الأخ عمرو، يقول قاعدة الأصل في الألفاظ التباين هل هي على إطلاقها أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، من القواعد التي ذكرها أهل العلم قالوا في باب الألفاظ، وهي من قواعد التعارض إزالة التعارض والترجيح، فمن ضمن ما يرجحون به في جانب الألفاظ المتعلقة بالنصوص أنهم يقولون الأصل التباين لا الترادف، والأصل الاستقلال لا الإضمار، والأصل الانفراد لا الاشتراك. والمعنى أن هذا اللفظ مثلا الأصل فيه مثلا التباين ليس الاقتران والترادف، فمثلا الصعيد ذكر التراب ذكر، فهل الصعيد هو التراب؟ البعض قال الصعيد هو التراب بعض الفقهاء، ولهذا قالوا بلزوم التراب في التيمم، والبعض قال لا الأصل في الألفاظ التباين، والمعنى أن الأصل في الصعيد أنه غير التراب، فالصعيد أعم. ومن ذهب إلى هذا قال الصعيد ما وجهك من الأرض، فسواء كان هناك تراب أو لم يكن هناك تراب فالتيمم جائز، وليس التراب هو الصعيد من كل وجه وإن كان يطلق على التراب صعيد. فرجح بماذا؟ بأن الأصل هو التباين لا الترادف، كذلك أيضا الأصل الاستقلال لا الإضمار. وعليه مثلا تنزع في قول الله عز وجل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، فقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن هنا إضمارا، وهو أنه أن يقتلوا إذا قتلوا، أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إذا سرق، وذهب بعض العلم إلى أن الأصل هو الاستقلال وليس الإضمار، وعليه يكون الإمام مخيرا في إلحاق أي عقوبة من هذه العقوبات بأي أحد قاطع للطريق أيا كانت جريمته، فيمكن أن يسرق ولا تقطع يده ورجله من خلاف، يمكن هذا، فالإمام مخير. ومن ذهب إلى الإضمار قال الإمام ليس مخيرا، بل هو يقتل إن كان الرجل قد قتل، أما إذا قتل وأخاف وكذا وأخذ المال قتل وصلب، أما إذا سرق فقط ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف. فراجعوا إلى هذه القاعدة، نرجح بماذا؟ فمن رأى الأصل الاستقلال ألغى الإضمار، ومن رأى الإضمار في هذا نظرا لبعض تفسيري لتفسير بعض الصحابة والسلف رأى الإضمار هنا يتحتم. كذلك أيضا قالوا الأصل الانفراد وليس غير هذا، ولا وليس الأصل الاشتراك، بمعنى أنك لا تلجأ إلى المعاني المشتركة، بل إنك تلجأ إلى المعنى عند الانفراد ولا تتعداه، لأن الأصل هو الانفراد. فلو استعمل هذا اللفظ في أكثر من معنى فارجع إلى أصل وضعه. والبعض يقول لا، نعمل بهذا الاشتراك إذا دل عليه الدليل، وتتمة هذا أيضا الأصل في الألفاظ العموم إلا أن يرد مخصص. الأصل في اللفظ الإطلاق لا التقييد، الأصل في اللفظ الحقيقة لا المجاز عندما يقول بالمجاز، وهكذا. فعند قواعد الترجيح وعند قاعدة إزالة التعارض نحتاج في باب الألفاظ إلى مثل هذه القاعدة. لذا قالوا الأصل في الألفاظ التباين ليس الترادف، الأصل الاستقلال ليس الإضمار، الأصل الانفراد ليس الاشتراك. ومن هنا مثلا أخذ العلماء من قول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فيه، فأخذوا من ذلك أن الأمر دال على الوجوب إلا لقرين، إذا دل على الوجوب إلا لقرين. وإن استعمل الأمر في غير الأمر هذا، فمثلا قول الله سبحانه وتعالى فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد، يعني حاله مثلا وشأنه. فالشاهد من هذا أن الفقيه أو العالم لابد أن يقف عند دلالات الألفاظ ويرجح بعضها على بعض الاعتبارات، فالنص يقدم على الظاهر والظاهر يقدم على المؤول والمبين يقدم على المجمل، وهكذا من هذه الألفاظ. هذا معنى هذه القاعدة، ويخرج عن هذا الأصل إذا دل الدليل، فإذا لم يدل الدليل فالأصل هو اعتبار ما وضعت هذه الألفاظ له أصالة، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المحلة من الأخ عبد الرؤوف يقول: إذا قلت موعظة في المسجد قبل صلاة الظهر مثلا ودعوت فيها للميت وأمن الناس على دعائي، فهل في ذلك محظور شرعي؟
الحمد لله رب العالمين، لا بأس ولا حرج، لكن ينبغي أن ننبه هنا تنبيها، ألا وهو لا ينبغي أن نعتاد المواعظ قبل صلاة الظهر حتى صارت كالسنة تماما ويلزم الناس بها إلزاما، لا ينبغي. لكن لو أن الإنسان بعض المرات استغل هذا الجمع في بعض التنبيهات لا بأس ولا حرج، ولا ينبغي أن يكون هذا على وجه معتاد بل لازم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من الأخ محمد يقول: طلبت المعلمة من النساء قضاء الصلوات الفائتة عليهن جماعة في مصلى النساء وقاموا بذلك بالفعل، فهل هذا الفعل جائز أم كل امرأة تصلي الصلوات الفائتة كما هي بمفردها؟
الحمد لله رب العالمين، إن شئنا صلينا فرادى وإن شئنا صلينا جماعة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من الجيزة من الأخ محمد يقول: هل صلاة السنة القبلية للظهر والعصر 4 ركعات تكون متصلة أم ركعتين ثم ركعتين؟
الحمد لله رب العالمين، السنة ركعتان ثم ركعتان، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم وصل 4 ركعات في نافلة قط، ما ورد هذا، إنما تصلي ركعتين ثم ركعتين كما قال البخاري وترجم على هذا، وذكر حديثة في تطوعات النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لم يكن يزيد على ركعتين، إلا ما ورد في الوتر على صفته المعروفة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ أبي عائشة يقول: ما هي كيفية التعامل مع المتحزبة الذين سمعوا عن الحق كثيرا ونوصفه مرارا وتكرارا ومع ذلك هم معرضون عن الحق، مع اعتراف بعضهم أن مشايخهم وقعوا في أخطاء؟
الحمد لله رب العالمين، طالما أنك نصحت وهم معاندون فاهجرهم، إلا أن تخشى بأسهم وضررهم عليك أو يتعلق بذلك مصلحة شرعية، لكن لا تكن أكيلا ولا شريبا ولا مخادنا ولا مصادقا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من مصر من الأخ أبي عائشة يقول: هل تطهر النجاسة بالجفاف؟
الحمد لله رب العالمين، إذا كانت أرضا تطهر بالجفاف إذا وقعت النجاسة عليها وكانت أرضا، أما الثياب فلا بد من غسلها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا استشكال ورد من مصر من الأخ أبي عائشة يقول: ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، مع أننا نرى أمراضا لم يوجد لها علاج ودواء حتى الآن، فما توجيهكم؟
الحمد لله رب العالمين، كون أنه لا يوجد لها دواء إلى الآن لا يتنافى مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا جعل له دواء، لأن الدواء موجود لكن البشر ما يعلمون لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى، فإذا أراد الله عز وجل وشاء علم البشر بها حصل إن شاء الله تعالى، فهذا لا يعارض جهل الناس بالدواء، لا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله من داء إلا جعل له دواء.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ عبد الله يقول: بعض الناس يقول لا يجوز تبديع أحد المشايخ بمقطع له على الإنترنت لأنه ربما كذب عليه فيه ويزور، ربما كذب عليه بعض الأشخاص وزور له هذا المقطع ورفعه، فما قولكم في ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، إن كان يقصد لابد من التحري قبل التبديع فأنا معه، لابد من التحري ولابد من العلم بأقوال الناس، ولا ينبغي التسرع في التبديع، لابد من التحقق من القول أو الفعل، ثم بعد ذلك لابد من التحقق من إسقاط الوصف على المعين، لكن بعض الناس لا يريد أن تبدع أحدا، سواء بمقطع سواء بكتاب، توافرت الشروط لم تتوافر الشروط، هو ضد التبديع، وحينئذ نحن ضده، فالتبديع حكم شرعي، لكن مع ذلك نقول إن توافر شرطه فإنه من الجهاد في سبيل الله وإلا فلا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنزلة من الأخ أبي رفيدة يقول: عندنا أناس يقولون بأن عيسى عليه السلام لم يمت ولم يقتل ولم يصلب، ولكن نفاه الله عز وجل إلى جزيرة فمات هناك، فما حكم هذا الكلام وما حكم قائله؟
الحمد لله رب العالمين، كذابون خراطون خراصون، ولو قرأوا القرآن لوجدوا قول الله عز وجل: وما قتلوا وما صلبوا ولكن شبه لهم، فعيسى عليه السلام ما صلب ولا قتل بل رفعه الله إليه، هكذا يقول الله عز وجل: بل رفعه الله إليه، ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم أنه سينزل في آخر الزمان حكما مقسطا، فهؤلاء كذابون، ينبغي أن يعرفوا بكتاب الله، فإن ردوا كتاب الله مع وضوح الدلالة وعاد وانقطاع المعذرة فإنهم يكونون مكذبين لكلام الله عز وجل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ عصام يقول: نظرا لإهمال أبي لأمي قررت إعطائها جزءا محددا من راتبي حتى بعد زواجي، فكيف أتعامل مع أبي وحاله كذلك مع أمي، وما هي نصيحتكم لي بخصوص هذا المال الذي قررت إعطائه لها، فالشيطان يوسوس لي بعدم إعانتها لأجل الإعداد لزواجي؟
الحمد لله رب العالمين، لا توسوس، جزاك الله خيرا، أنت محسن لوالدتك، والله سيخلف عليك خيرا بإذن الله، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من صباح إلا وملكان ينزلان، يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول آخر: اللهم أعط ممسكا تلفا، فأبشر يا أخي، لا سيما وأنها أمك، وإن كان والدك يقصر في النفقة عليها وأنت قادر على نفقة عليها ربما يتعين ذلك عليك، وأما عن معاملتك للوالد فعليك أن تنصحه، فإن لم ينتصح فاصبر عليه وادعو الله له، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من الأخ أبي جويرية يقول: هل الاستغفار يمحو الذنب من صحف الملائكة، أم يبقى الذنب كما هو ويقرره الله تعالى به ثم يغفره له؟
الحمد لله رب العالمين. يا أخي بارك الله فيك، هذا من أبو جوارية؟
نعم شيخ.
هو أبو جوارية. يا أبا جوارية هداك الله، والله أنا أعجب بأسئلتك، لكن ساعات أنت تتخطى. يا أخي الاستغفار يمحو الذنب، ما عليك أنت من صحف ملائكة ما هو من صحف ملائكة، المهم عندك أن الاستغفار يمحو الذنب إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من الأخت أم يوسف، تقول: هل يعرف الناس في أرض المحشر يوم القيامة آباءهم، وما الدليل على ذلك؟
الحمد لله رب العالمين. نعم، ويفرون منهم يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، فإن الإنسان يعرف ذلك يوم القيامة إن شاء الله. وأما التقف أنه يقول كما قال سبحانه: فينقلب إلى أهله مسرورا. فالإنسان يعرف أباه ويعرف أمه، وربما حصل هذا الالتقاء وغير ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من كفر الشيخ من الأخت أم يوسف، تقول: هل الدعاء على الظالم ينقص أجر المظلوم؟
الحمد لله رب العالمين، الله أعلم. لكن ورد جواز الدعاء على الظالم كما قال النبي في حديث معاذ لما أرسله إلى اليمن: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، أي أن الله يجيبها، والله لا يجيب ما كان إثما أو قطيعة رحم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من الأخ أبي جويرية، يقول: جلوس الإمام بعد الركعة الثالثة في الصلاة الرباعية هل يعد من الزيادة في الصلاة أم من النقصان، حتى يرتب على ذلك سجود السهو قبل السلام أو بعد السلام؟
الحمد لله رب العالمين، هذا من الزيادة، زاد جلسة، هذا من الزيادة، الله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الدقهلية من الأخ أبي جويرية، يقول: إذا قال الزوج لزوجته: اعتبري نفسك طالق، وكانت في فترة النفاس، فهل تعد طلقة واقعة؟
الحمد لله رب العالمين، هذا يسأل عن نيته، إن كان يقصد بذلك الطلاق فيرجع في المسألة إلى أصل كلام أهل العلم في وقوع الطلاق في الحيض، فالجماهير على وقوع الطلاق في الحيض، وذاب جماعة منهم إلى عدم وقوعه، فعلى حسب مذهب المفتي. والذي يترجح عندنا إن قصد الطلاق وكان في زمن الحيض أنه لا يقع، أما إذا لم يقصد الطلاق بذلك، إذا لم يقصد الطلاق فلا يقع الطلاق، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من منشأة الأمراء من الأخ محمد، يقول: أيهما أخطر، الإخوان وحزب النور أم أهل الإرجاء؟
الحمد لله رب العالمين، كلهم خطر، كلهم خطر، الإخوان، حزب النور، داعش، تنظيم القاعدة، الجماعة الإسلامية، الجهاد، جماعة بوكو حرام، كل جماعة على وجه الأرض غير الجماعة الأم، وهي جماعة أهل السنة والجماعة. قال النبي: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة. المرجئة، الخوارج، القدرية، الجبرية، المعطلة، الممثلة، قاتل الله أهل البدع، كل هؤلاء إنما يبعدون الناس عن الصراط المستقيم وعن السبيل القويم الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم حينما خط خطا مستقيما، قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا معوجة عن يمينه وشماله وقال: هذه سبل الشيطان، على كل سبيل من الشيطان يدعو إليها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من البحيرة من أخ رمز لنفسه بياء سين، يقول: هل في الموزي زكاة؟ وإن كان لا فكيف أزكي الأموال الناتجة من زراعته؟
الحمد لله رب العالمين، ليس في الفواكه والخضروات زكاة، لأنها كانت على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يخرج منها الزكاة. أما الأموال المتحصلة منها إذا بلغت نصابا وحال الحول عليها فإنه يجب عليك إخراج ربع العشر، فتكون الزكاة زكاة مال، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من أخت رمزت نفسها بطالبة علم، تقول: ما حكم كتابة القصص الخيالية المشتملة على العظة والعبرة، وهل هي من باب ضرب الأمثال؟
الحمد لله رب العالمين. يا طالبة العلم، في قصص القرآن الكفاية، وفي صحيح قصص السنة النبوية كفاية، وفي تراجم العلماء كفاية، ودعينا من الخيال وتعالي إلى الحقائق والمعان التي كان عليها سلفنا الكرام، فانجون إن شاء الله من الضلال، والله تعالى أعلى وأعلم.
وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيالي حفظه الله تعالى على تفضله بإجابة الأسئلة، سائلين المولى عز وجل له المزيد من التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.